بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، الدرس الماضي في اخره فيما يتعلق بالجماعه وقول الترمذي ان المقصود بالجماعه هم ائمه الفقه والدين، وذلك لانهم هم المتبعون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ويدخل في اتباعهم استنقاط ولاة الأمور وترك الخروج عليهم وتأليف الناس وجمع كلمتهم وعدم الاتيان بأي شيء يفرقهم ويكون سببا في حصول الفوضى والفساد. فالجماعة هم أهل الفقه والدين، أي المتبعون لما جاء في الكتاب والسنة، ومن اتباعهم الكتاب والسنة أو مما يدخل في اتباعهم الكتاب والسنة السمع والطاعة في ولاة الأمور واللزوم، يعني والسمع والطاعة للأئمة وجمع القلوب عليهم وعدم عمل أي شيء يسبب الفرقة ويسبب الخلاف والنزاع الذي يترتب عليه الفوضى. ثم ذكر عن عبد الله المبارك أنه يعني جماعة أبو بكر وعمر، قال إنهما قد مضيا. ثم إنه قال أبو حمزة السكري، أبو حمزة السكري، أي أنه ممن كان على هذا النهج وعلى هذه الطريقة، وهي لزوم الجماعة الذي هي الذي الجماعة الذي هو اتباع الكتاب والسنة، فإنه كان على ذلك، وهو يعني من أبرز من يمثل به يعني في ذلك، ولهذا مثل به ابن مبارك. وأبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون، ويقال له السكري لأنه كان حلو المنطق وحلو الكلام، وليس نسبة إلى السكر لا بيعه ولا يعني صنعه، ويعني وإنما كان حسن المنطق، فكلامه يعني مثل السكر في الحلاوة، فلهذا يقال له السكري، وهي نسبة يقولون إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن هناك نسب تكون يعني متبادلة للذهن، يعني ونسب غير متبادلة للذهن، فليس بادل للذهن من السكري يعني نسبة إلى بيع السكر أو عمل السكر، وهذا هو المتبادل للذهن. ولكن الشيء الذي ليس متبادل للذهن أن يقال له السكري لأنه حسن المنطق، وأن كلامه حلو، وأنه يعني يوصف أو وصف بذلك لأنه حلو المنطق وحلو الكلام، فهي نسبة إلى غير ما يسبق للذهن، مثل ما قالوا في الحذاء، قال بالحذاء يعني لم يكن حذاء لا لبيع الأحذية ولا لصناعة الأحذية، وإنما كان يجالس الحذائين، كان يجالس الحذائين فنسب إليهم، وهذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، يعني يسبق إلى الذهن أن الحذاء هو الذي يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية، أما كون يجلس عند الحذائين فهذا لا يسبق إلى الذهن أن يقال له حذاء. فإذا السكري هو من هذا القبيل، وهو وتمثيل أو ذكر عبد الله المبارك له وشهادته له بأنه بهذا الوصف يعني يدل على علو منزلته، مع أن عبد الله المبارك رحمة الله عليه كان يعني إماما، وكان يعني اجتمع فيه خصال كثيرة، ولهذا الحافظ بن حجر في ترجمته في تقرير التهذيب قال كان يعني إماما مجاهدا جوادا، وذكر جملة من صفاته ثم قال جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، فهذا الذي جمعت فيه خصال الخير هو الذي قال في حمزة السكري، أبو حمزة السكري، بأنه هو الجماعة، أي أنه هو المتبع للكتاب والسنة، ومن كان متبعا للكتاب والسنة فهو الجماعة. نعم. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله بعد هذا باب في
ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر،
باب في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، يعني ذكر هذا الباب وغيره من الأبواب التي وراءها تتعلق بالمعروف والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني شأنهما عظيم في الإسلام. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام ما كانت خير أمة خير الناس إلا لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة خير الناس تأمرون بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمنون بالله. ولعن من لعن من بني إسرائيل على ألسنة أنبيائهم لأنهم لا يتأمرون بالمعروف ولا يتنهون عن المنكر. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعبدون، كانوا لا يتنهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذه الأمة حصلت لها الخيرية لقيامها بهذا الأمر، ولعن من لعن من الأمم السابقة لعدم قيامهم بهذا الأمر. وهذا يدلنا على أن الأمر بالمعروف فيه السلامة من الفتن، وأن ترك ذلك وعدم ذلك هو سبب الفتن. ومن أجل هذا ذكر المصنف رحمه الله يعني أبواب الأمر المعروف عن المنكر في هذا الباب. قال باب في أنه إذا لم يغير المنكر
نزول العذاب إذا لم يغير المنكر
في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، يعني أن من أسباب نزول العذاب وجود المنكرات وعدم تغييرها، وجود المنكرات وحصول المنكرات وعدم تغييرها، فيحصل العذاب وتحصل الفتن يعني بسبب ذلك. والسلامة من الفتن هي بالاستقامة على أمر الله وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن المعلوم أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني هو أمر من تقوى الله عز وجل، وأعظم شيء يؤمر به تقوى الله سبحانه وتعالى، وأعظم شيء ينهى عنه معصية الله عز وجل، وفي مقدمة ذلك إخلاص العبادة لله عز وجل فيما يتعلق بالأمورات، وترك الشرك فيما يتعلق بالمنهيات. فأعظم شيء أمر الله تعالى به التوحيد وهو إخلاص العبادة لله عز وجل، وأعظم شيء نهى عنه الشرك، أعظم شيء نهى عنه الشرك. فتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وسبب كل صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة، وهي إنما تحصل بالتآمر المعروف والتناهي عن المنكر. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على الآثار الطيبة التي تترتب على ذلك في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في سورة الطلاق في آيات ثلاث متواليات: وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ثم قال: وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ثم قال: وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، وقال: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وقال: إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. فتقوى الله عز وجل التي هي لزوم طاعته واجتناب مناهيه هي سبب كل خير وصلاح وفلاح. فالتآمر المعروف والتناهي عن المنكر فيه السلامة، فيه حصول الخيرات والسلامة من الشرور. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب منه، يعمهم بعذاب منه. كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا من أسباب وقوع العذاب وأسباب الفتن وجود المنكرات وعدم تغييرها، وجود المنكرات وعدم تغييرها هذا من أسباب الفتن وأسباب البلاء. والأمر معروف والنهي عن المنكر حصول الخيرات والسلامة من أنواع الشرور. إنكم تقرؤون هذه الآية يعني أن بعض الناس قد يفهم منها أنه إذا قام بما يجب عليه والتزم هو بنفسه ولم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يكون مهتديا ولا يضره من ضل إذا اهتدى. ليس هذا هو المقصود بالآية، وإنما المقصود بها كما بين ذلك أبو بكر رضي الله عنه في هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا أمر مطلوب، بل هو من الهداية التي قال الله عز وجل: لا يضلكم من ضل إذا اهتديتم. لأن الهداية ليست مجرد أن يكون يعني مستقيما بنفسه، وإنما أن يكون هاديا مهديا وراشدا مرشدا ومستفيدا مفيدا ينفع نفسه وينفع غيره، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا الذين استثنوا من هذا الخسار هم الذين اتصفوا بهذه الصفات، ما هو بس فقط أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وليس بعدها شيء، بل بعدها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الذين يسلمون. والعصر إن الإنسان الذي خسر، أي إنسان هو في خسار ولا ينجو من هذا الخسران إلا ما اتصف بهذه الصفات، إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله عن علم ويقين ومعرفة، ومع علمهم وعملهم ومع علمهم يعملون بما علموا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم مع كونهم آمنوا وعملوا الصالحات لا يقصرون النفع عليهم ولا يسعون إلى تعديته إلى غيرهم، بل يعدونه إلى غيرهم، وذلك بالتأمر المعروف والتناهي عن المنكر. ولهذا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر على ما يصيبهم، وهم يعني قائمون بهذا الأمر العظيم الذي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذه طريقة الرسل، الرسل عليهم الصلاة والسلام ما بلغوا رسالاتهم وهم في راحة وطمأنينة من غير تعب ونصب ومشقة، بل نالهم ما نالهم من الأذى وصبروا واحتسبوا وحصلوا بذلك الأجور العظيمة بجهودهم بجهادهم، وأيضا ليكونوا القدوة لأممهم، وأن الأمم إذا نالهم ما نالهم من الأذى في سبيل قيامهم بالدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الخير أنهم يصبرون كما صبر الرسل، لأن القدوة في قدوتهم لذلك رسول الله عليهم الصلاة والسلام، وهم ما بلغوا ما بلغوا إلا بعد التعب إلا بالتعب والنصر والمشقة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني جاهد في الله حق جهاده وأذي في سبيل الله قبل الهجرة، ناله ما ناله من الأذى وصبر، ولما هاجر وجاهد في سبيل الله حصل له الضرر وشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قادر على نصرة رسل الله ومن سار على منهاجهم من غير تعب ومن غير مشقة، ولكن الله شاء الابتلاء أن يبتلي الله المؤمنين بالكفار والكفار المؤمنين. قال الله عز وجل ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فإذا طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي القيام بالدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى خروج الناس مظلومة إلى النور والصبر على ما ينالهم في هذا السبيل، كما في هذه السورة العظيمة التي قال عنها الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا فإن من يفهم يعني من الآية أنه يستقيم بنفسه ولا يضره ضلال من ضل مع سكوته ومع قدرته على أمر المعروف والنهي عن المنكر وعدم قيامه بذلك، فإنه يكون مخطئا في فهم هذه الآية، بل هذا الذي فيها من الاشتباه يرد إلى المحكم في كما في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد بينها أو بين معناها وأنها لا تفهم على أن الإنسان يسعى في صلاح نفسه ولا يبالي بغيره صلح ولا نصح، لا، بل عليه أن يسعى في صلاح نفسه ثم يسعى في صلاح غيره فيكون نفعه متعديا لا قاصرا على نفسه، بل كما وفقه الله عز وجل للهداية يسعى إلى أن يهدي غيره فيكون بذلك هاديا مهديا، وفقه الله لأن يكون مهتديا فيسعى إلى أن يكون غيره كذلك مهتديا، ثم بذلك يحصل بهذه الدعوة إلى الاهتداء، والاهتداء على يديه يحصل مثل أجور كل من يتدعى إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر وزوجين تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثم من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. وقال: وإني سمعت رسول يقول إن الناس
إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، يعني معناه أن كما جاء في الحديث الآخر: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، يعني تسعى إلى تخليصه من الظلم وإلى سلامته من الظلم حتى يسلم من تبعات هذا الظلم، فتكون أنت السبب في سلامته وأنت السبب في هدايته، فتحصل بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من المولى سبحانه وتعالى. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن مانيع.
وهذه الآية يعني بما يتبادر إلى بعض الناس منها هي من المشتبه، والمشتبه ربي لا محكم، والمحكم هو مثل هذه الآية السورة التي هي: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي بالحق هو الأمر معروف والنهي عن المنكر، التواصي بالحق هو الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
إسماعيل بن أبي خالد.
إسماعيل بن أبي خالد ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
قيس بن أبي حازم.
قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم، أخرجه أصحاب كتب الستة، بل قيل إنه هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عثمان، وهو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وشيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمه الله عليه عند هذه الآية من أبواب البيان ذكر المباحث المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، المباحث المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والمسائل المتعلقة فيه أوردها عند هذه الآية من سورة المائدة.
قال: حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو ملقب بن دار، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
قال: وفي الباب عن عائشة.
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن صديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأم سلمة.
وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
والنعمان بن بشير.
والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو صحابي صغير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين.
عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحذيفة.
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأمر.